الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر تأليف هذه الرسالة المسماة بالتبيان في علوم القرآن، ونحمده جل وعلا على هذا اللقاء في هذه الدورة العلمية المقامة في مسجد عائشة المحري من يوم الأحد 23 من شهر شعبان عام 440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولمدة 5 أيام إن شاء الله. ومن المناسب جدا أن الإنسان يتدارس ويدرس ما يتعلق بعلوم القرآن قبل رمضان حتى يقبل عليه بتدبر ويقبل على القرآن بشوق وبتفكر، فيحصل بإذن الله عز وجل في شهر رمضان أجور التلاوات وأجور التفكر والتدبر. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. وأرجو من إخواني الذين يسمعون هذا الدرس وهذا اللقاء أن ينبهون على أي خطأ يوجد في هذه النسخة، لأنها إلى الآن في طور الطباعة ولم ننتهي منه بعد. وجزى الله خيرا من أرشدنا إلى خير وأعاننا على خير، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا كتاب قد عنيت فيه بعلوم القرآن على وجه التوسط لمن أحب من الخلان، وإنما ذكرت منه ما هو أصل وأساس أو فرع يبنى عليه مسائل، وصرت فيه على ترتيب كتابنا إمتاع ذوي العرفان فيما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، فهو المصدر الأصل لهذا الكتاب، وأضفت عليه من كتب العلامة ابن الجوزي والإمام ابن القيم والعلامة الزركشي والحافظ السيوطي رحمهم الله تعالى، كما أضفت إضافات ليست في تلك الكتب.
والله هذا الكتاب إمتاع ذوي العرفان صرنا عليه في هذا الرسالة من حيث الجملة، وليس المقصود أنه كترتيبه 100%، وكذلك الإضافات التي ذكرها ابن الجوزي أو ابن القيم أو الزركشي أو السيوطي ذكرناها في ثنايا هذه الرسالة مبثوثة، دون أن أقول قال فلان ولا قال فلان، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الكلام ليس منقولا بنصه، وإنما منقول بمعناه، وحتى لا يضاف إليه فإني وإن سقته بلفظه لكن المعنى من هذه الكتب، ولهذا لا أزعم أني ابتدأته. وأما الإضافات التي أضفتها وهي ليست قليلة ولله الحمد والمنة، فهي من أنواع العلوم التي لم يذكرها هؤلاء العلماء، وإنما ذكرها غيرهم أو استفدتها من غيرهم. نعم.
والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصولها، من أراد التفصيل فعليه بالكتب المذكورة وما كتب عن التنزيل.
أوسع من كتب في علوم القرآن هو الحافظ السيوطي، وقد أوصل أنواع العلوم، أنواع علوم القرآن إلى 50 نوعا، مع أنه لو بسطها لصارت أكثر من 100 نوع، لكن ولله الحمد في هذه الرسالة أوصلناها إلى ما يزيد عن 30 و200 نوع، ما يزيد عن 30 و200 نوع، ولله الحمد والفضل والمنة. نعم.
وأنبه أني جعلته وفق معتقد أهل السنة والجماعة، بعيدا عن تقاعرات المتكلمين وتفلسفات المتفلسفين، وجعلته قدر الإمكان سهل المنال جلي المنهال، وما قلت فيه قيل فهو حكاية لقول ضعيف ورد، وأورد ذلك إذا كان القول له وجه، وسميته بالتبيان في علوم القرآن.
القول إذا كان ضعيفا جدا فإني لا أذكره ولا أريده، ولا أشغل طلاب العلم به، ولكن إذا كان له وجه فأقول بعد ذكر القول الصحيح قيل أو وقيل، فنفهم أن هذا القول مذكور وأن له وجه. نعم.
وجعلت هذه العلوم على نوعين: الأول علوم تخدم فهم القرآن والاستنباط منه، وهذه من آلات العلم والوسائل الموصلة إلى العلم، كقواعد التفسير وأدوات يحتاج إليها المفسر وأسباب النزول ونحو ذلك. الثاني علوم استنبطت من القرآن، سواء أكانت من العلوم الأصلية
الأصيلة،
سواء شيخ عندنا أكان،
سواء أكان من العلوم الأصيلة أو أكانت باعتبار الأصيلة. هنا يجوز فيه التذكير والتأنيث، لأنه وجد فاصل بين الوصف بين الفعل وموصوفه أو بين الخبر. نعم. لكن الأفصح التأنيث، سواء أكانت من العلوم الأصيلة، صلحوها. نعم. لأن علوم القرآن منقسم إلى قسمين: علوم تخدم القرآن في فهمه والاستنباط منه وكيفية تلاوته وقراءته، كيفية تفسيره، والنوع الثاني علوم مستنبطة من القرآن، كحديث القرآن عن الأنبياء، حديث القرآن عن الله عز وجل، حديث القرآن عن التاريخ، حديث القرآن عن الفلك، حديث القرآن عن الطب ونحو ذلك من العلوم. لكن هذه العلوم التي أرشد إليها القرآن هذه منقسمة إلى قسمين: علوم أصيلة وعلوم تبعية. علوم الأصيلة هي التي من أجلها أنزل الله القرآن، وعلوم تبعية وهي التي جاء ذكرها عرضاً وليس مقصوداً لذاتها. مثلاً لما قال: انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، استفاد من هذا المهندسون أن هناك المثلث ذي ثلاث شعب، لكن لم يكن سياق الآية مقصوداً ذكر التثليث، التثليث الهندسي، وإنما كان المقصود الأساس بيان شدة العذاب، وأن هذا الظل ذي ثلاث شعب وأنه لا يغني، لأن الظل إذا لم يكن ظلاً مستطيلاً أو لم يكن ظلاً مستديراً فإنه لا يظلل كما ينبغي. فإذا فرق بين العلوم الأصيلة التي أرشد إليها القرآن ومن أجلها أنزل الله القرآن، وعلوم جاء ذكرها في القرآن تبعاً لا أصلاً. ويخطئ من يسوق أو يتكلم في القرآن عن العلوم التبعية على أنها أصيلة، وهذا خطأ عظيم وقع فيه كثير من المعاصرين. نعم.
الثاني علوم استنبطت من القرآن الكريم، سواء كانت من العلوم الأصيلة التي من أجلها أنزل الله تعالى القرآن، كالعلم بالله تعالى وتوحيده، والعلم برسله واتباعهم وأوليائه ومحبتهم، والعلم بالشرك وبأعداء الله تعالى، أو العلوم التي تلمح إليها القرآن الكريم لكن لا أصالة وإنما تبع لأنه لم ينزل لذلك، كالعلوم الطبية والهندسية والحسابية ونحو ذلك. وشكر الله لمن درسه أو درسه أو شرحه وعلق عليه أو قرأه أو نشره، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
آمين.
النوع الأول المقدمات. أول من ألف في علوم القرآن الكريم الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 400 من الهجرة، وذلك في إشارات لطيفة في كتابه أحكام القرآن، وقيل غيره.
كتب الإمام الشافعي كلها فيها إشارات إلى علوم القرآن، سواء جماع العلم أو الرسالة أو الأم، لكن أحكام القرآن هو يعتبر من أوائل الكتب التي ألفت في علوم القرآن، وإن لم يكن مقصود الإمام الشافعي هو الاستيعاب. وأما من قال إن أول من ألف فيه غير الشافعي فقوله ضعيف. نحن صرنا في تأليفنا لهذه الرسالة على نحو الاختصار غير المخل وعدم التطويل الممل، ولهذا وضعناها على شكل أرقام. نعم.
ما اشتمل عليه القرآن الكريم من العلوم. اعلم وفقك الله أن القرآن الكريم اشتمل على علوم الكتب السابقة كلها، وزاد عليها ما يحتاج إليه الناس في دينهم إلى قيام الساعة. وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وعلم الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فخلاصة علوم القرآن التوحيد وما هو مرسخ له أو بيان ما يضاده أو ما ينقصه ويخدشه.
ليس في الكتب السابقة من العلوم شيء إلا وفي القرآن ذكره، على أن القرآن امتاز بأشياء ليست في الكتب السابقة. والعلم العظيم الذي في القرآن هو التوحيد، ومع الأسف الشديد نجد بعض المنتسبين إلى العلم والدعاة أنهم يغفلون عن الأصل الأصيل الذي من أجله أنزل الله القرآن الكريم، وهو التوحيد. نعم.
الوصية بالقرآن الكريم. لقد وصانا الله تعالى بالقرآن الكريم لما فيه من الهداية والنور والعلم المبرور، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. رواه مسلم.
وبلاغه عليه الصلاة والسلام وأداؤه ونصحه يشمل أداؤه القرآن لفظا وأداؤه معاني القرآن تفصيلا. نعم.
وجوب تدبر القرآن الكريم. أمرنا بتدبر القرآن الكريم وتعقله واتباعه علما وعملا. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وذم الله من لا يفهمه، وذم من كان حظه سماع الصوت والطرب به، بل الحاجة ماسة إلى فهمه حتى يمكن صحة الاعتقاد وصحة العمل المقرب إلى الوهاب. اهتمام السلف بالقرآن الكريم. لقد اعتنى الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان بالقرآن الكريم لفظا ومعنى، فرأوا ألفاظه متواترا كما رأوا معانيه إسنادا، واهتموا بتدبره وقراءته والعمل به، ولم يلتفتوا إلى علم سواه في الدين. فضل علوم القرآن الكريم.
بالنسبة لاهتمام السلف بالقرآن فوق ما نتصوره أيها الإخوة، ولهذا نجد أن انشغالهم بالقرآن كان سببا في عدم تأليفهم لغير القرآن. ولذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم أعظم الناس علما في الدين، وسبب عظمة علمهم عظمة اهتمامهم بالقرآن الكريم. كلما اهتم الإنسان بالقرآن حفظا وفهما وتدبرا كلما ازداد علما. نعم.
فضل علوم القرآن الكريم. علوم القرآن أفضل من كل علم إلهي سواه، لأنه من لدن حكيم عليم. الله سبحانه أعلم بما يقرب إليه وبما يجب أن يعتقد فيه.
الواجب على من أراد أن يعرف العلم الإلهي أن يقرأ القرآن، لا أن يقرأ كتب الناس التي يتفلسفون فيها. نعم.
النوع الثاني التعريف بالقرآن الكريم. معناه اللغوي: القرآن مصدر يقرأ قراءة وقرآنا كالفرقان، ويأتي كلمة القرآن مرادا به المصدر، ويأتي مرادا به العلمية الخاصة للقرآن الكريم.
وقد اختلف اللغويون هل القرآن في الأصل المصدري هل هو مهموز أو ليس مهموز، فجمهور اللغويين يقولون بأنه مهموز من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه ليس بمهموز، وأنه يقال له القرآن بدون الهمز. نعم.
معنى القرآن شرعا: كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الموجود بين دفتي المصحف.
من هنا ندرك أن إذا قلنا القرآن فمعناه أن ما ليس في المصحف فلا يسمى القرآن بإطلاق، وإنما إذا أردنا أن نسميه قرآنا فنسميه بقيد، فنقول قرآن داود أي قراءة داود عليه السلام وهو الزبور، نقول القرآن المنسوخ، القرآن المنسوخ ما ليس بين الدفتي المصحف. وأما القرآن بإطلاق فعند العلماء القرآن إذا أطلق فالمقصود به كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الموجود بين دفتي المصحف. ولما نقول كلام الله فمعناه أنه من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا. نعم.
وصفه بأنه محدث، إن كان المراد أنه جديد منزل حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نزل من قبل وهو أجد الكتب المنزلة، فهذا حق، وهو المراد بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وأما إن كان المقصود بأنه محدث على اصطلاح المتكلمين بأنه مخلوق فهذا منفي عن القرآن الكريم، لأنه قول الله تعالى وليس قولا لمخلوق، وقد قال فيلسوف قريش إنه قول البشر مخلوق، فتوعده الله تعالى بسقر فقال ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. ومما يؤكد أن كلام الله تعالى ليس مخلوقا أن صفة الشيء تابع لذاته، فالله تعالى بذاته وصفاته أزلي أبدي، هو الأول والآخر وليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وهذه قاعدة أن صفة الشيء تابع لذاته، فإذا قلنا المخلوق فصفات المخلوق تابع للمخلوق، وإذا قلنا الخالق فصفات الخالق تابعة للخالق، ولا يمكن أن يكون شيء من صفات الخالق مخلوقا محدثا. إذن معنى قوله جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد، هذا هو الفصل في هذه الآية. نعم.
ألفاظنا بالقرآن، اللفظ مصدر يحتمل معنيين على الإجمال، معنى الفعل ومعنى المفعول. فإذا قلنا ألفاظنا بالقرآن فإن كان المقصود ألفاظنا التي هي أفعالنا فهي مخلوقة كأصواتنا وأسماعنا وأبصارنا وعقولنا، وإن كان المقصود الملفوظة والمتلوة منه والمقروءة والمسموعة والمبصرة والمحفوظ فهو كلام الله تعالى، وهذا معنى قول السلف القرآن كلام الله تعالى حيث تصرف.
وإن كان المقصود الملفوظة والمتلوة، تشكيل هنا خطأ، والمقروءة والمسموعة والمبصرة والمحفوظة فهو كلام الله تعالى. نعم.
النوع الثالث، أسماء القرآن الكريم. الاسم معناه لغة من السمة وهي العلامة، أو من السمة وهي الرفعة.
والصحيح أن الاسم له علاقة بالعلامة التي هي السمة وبالرفعة التي هي السمو، وذلك أن الاسم إنما هي علامة على المسمى ورفعة له عن غيره بهذا الاسم. نعم.
الاسم معناه في الاصطلاح ما دل على مسمى معين،
على مسمى معين، مسمى بالتنوين معين. ومن هنا نفهم أن الاسم باصطلاح اللغويين غير الاسم باصطلاح النحويين. لماذا؟ لأن الاسم في اصطلاح النحويين هو ما يقابل الفعل، هو ما يقابل الفعل. مثلا المصدر اسم، وهو ليس اسم يدل على مسمى معين عند اللغويين، لكن الاسم معناه في الاصطلاح اللغوي أي في اصطلاح أهل الكلام، في اصطلاح أهل اللغة، في اصطلاح العرب، ما هو في اصطلاح النحويين. ما هو الاسم في اصطلاح العرب؟ الاسم في اصطلاح العرب ما دل على مسمى معين. نعم، المسجد، البيت، الرجل، أحمد، محمد. نعم.
أسماء القرآن هي الأعلام التي تميز القرآن عن الكتب الأخرى، وهي مترادفة في دلالتها على القرآن الكريم.
التي تميز،
أحسن
نشكلها أحسن عشان ما ننطقها خطأ، هي الأعلام التي تميز القرآن. نعم.
هي الأعلام التي تميز القرآن عن الكتب الأخرى، وهي مترادفة في دلالتها على القرآن الكريم، ومتباينة في دلالتها على الأوصاف المتضمنة والمعاني المنطوقة منها.
معنى أن أعلام أسماء القرآن مترادفة في دلالتها على القرآن الكريم، معناها أن هناك أسماء متعددة كلها دالة على هذا القرآن، فنقول القرآن، الكتاب، المصحف، الذكر، البيان، إذن هي مترادفة من هذه الحيثية. لكن إذا نظرنا أن كل اسم من هذه الأسماء لها معنى خاص فهي متباينة، فاسم القرآن من المقروء، واسم الكتاب من المكتوب، واسم البيان من الوضوح، واسم الذكر من التذكر، إذن في دلالتها على الأوصاف المتضمنة هي متباينة.
أنواع أسماء القرآن الكريم. أسماء القرآن الكريم منقسمة إلى قسمين، الأول أسماء مفردة كالقرآن والفرقان والكتاب ونحوها، الثاني أسماء مضافة كحبل الله وكلام الله وعلي حكيم ونحوها.
نعم، علي حكيم. نعم.
ثبوت أسماء القرآن الكريم. أسماء القرآن مأخوذة من منطوق القرآن الكريم ومنطوق السنة النبوية، وقد يقع الاختلاف في المأخذ ولا يثبت الاسم إلا بالقياس.
هذه قاعدة لازم نحفظها، الاسم لا يثبت بالقياس. كيف نثبت الاسم إذن؟ الاسم لا يثبت إلا بالمنطوق. طيب، إذا كان الأمر كذلك فلماذا اختلف العلماء في عد أسماء الله؟ لأن المأخذ مختلف، فبعضهم يعتبر هذا الذي جاء خبرا اسما، وبعضهم يعتبره وصفا، هذا هو سبب الاختلاف. نعم.
أسماء القرآن الكريم. للقرآن الكريم أسماء كثيرة، لأن كثرة الأسماء دليل على عظمة المسمى.
هذه أيضا قاعدة، كثرة الأسماء دليل على عظمة المسمى. ولذلك لما طاب الأسد في أعين العرب تجدون أنهم يسمونه بأكثر من 20 اسما. لما كان المطر في عند العرب له مكانة تجد أنهم يسمونه بعدة أسماء حتى وصل إلى أكثر من 30 اسما مثلا. فالقرآن الكريم أعظم كتاب، ولذلك أسماؤه كثيرة.
قيل إن أسماء القرآن جاوزت 60 اسما، ومنها القرآن، الكتاب، الفرقان، الهدى، النور، التنزيل، الشفاء، البرهان، الكتاب، البيان، المجيد، العزيز، المبارك، المنزل، التبيان، كلام الله، حبل الله، ذكر مبارك ونحو ذلك.
وقد ذكرت في كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم هذه الأسماء بالتفصيل لمن أرادها الرجوع إليه. نعم.
هذه الأسماء تضمنت معاني وصفات للقرآن الكريم، ولذلك فهي ليست أسماء جامدة، وسأتي بيان شيء من هذه الأوصاف.
باتفاق العلماء أسماء القرآن ليست أسماء جامدة، والقاعدة أن أسماء المعظمات لا تكون جامدة، أسماء المعظمات لا تكون جامدة. إذن أسماء من تكون جامدة؟ الأسماء الحقيرة التي لا معاني لها، فحينئذ تكون جامدة. نعم.
حكم تسمية التوراة والإنجيل بالقرآن. إذا كان المراد به العالمية فلا يجوز تسمية الكتب المنزلة السابقة بالقرآن، كما لا يجوز أن يسمى التوراة والإنجيل الكتاب العربي المبين، وإذا كان المراد اسم الجنس بأنه كتاب ومقروء ومنزل فعليه يحمل حديث خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، رواه البخاري.
إذن معنى الحديث خفف على داود عليه السلام القرآن فيقرأ القرآن معناه اسم الجنس، أي أنه كتاب مقروء، أو قراءته وبرده في ذكره الله عز وجل.
أوصاف القرآن. النوع الرابع أوصاف القرآن الكريم. الصفة معناها لغة مصدر من وصف الشيء يصفه وصفا وصفة إذا نعته بما فيه من حال أو هيئة. الصفة معناها في الاصطلاح ما دل على الحال التي يكون عليها الشيء من نعت، كالعلم والجهل والوجود والعدم، وهي ما تقوم بالذوات من الصفات. أنواع أوصاف القرآن الكريم. أوصاف القرآن الكريم منقسمة إلى قسمين. الأول الاسم الدال على الصفة، فكل اسم من أسماء القرآن الكريم سواء كان علما مفردا أو علما إضافيا فإنه يدل على وصف أو أوصاف من أوصاف القرآن الكريم. فالقرآن يدل على أنه يقرأ وأنه مقروء، والكتاب يدل على أنه يكتب وأنه مكتوب نحو ذلك. الثاني ما ورد صريحا على صيغة الفعل الدال على الصفة، ككونه يقص وينطق فيدل على أنه قصص ونطق ونحو ذلك، وما ورد على صيغة المصدر والإضافة ونحو ذلك. تنقسم أوصاف القرآن الكريم من حيث الإفراد والإضافة إلى قسمين. الأوصاف المفردة مثل قرآن، قصص، نور ونحو ذلك. الأوصاف المضافة مثل ذكر الله، أحسن الحديث ونحو ذلك. بعض أوصاف القرآن الكريم. للقرآن الكريم أوصاف كثيرة لأنه كتاب عظيم، فكلما عظم الشيء عظمت صفاته، وكلما عظمت الصفة عظم الموصوف. فالقرآن قصص، نطق، حكم، هدي، هاد، هداية، قراءة، مكتوب، مسموع، فرقان، منور، منزل، شفاء، برهان، موعظة، رحمة، دليل، بلاغ، كريم، مجيد، عزيز، مبارك، قيم، أقوم، لا عوج فيه، ذكر، تذكرة، ذكرى، بصيرة، بصائر، مصدق، تصديق، مهيمن، تفصيل، تبيان، متشابه، مثاني، حكيم، محكم، مفصل، حق، عربي، مبين، علم، علي، وحي، حكمة، حكم، حكم، نبأ، منذر، نذير، شافع، مشفع، شاهد، حجة، عصمة، نور، مبشر، بشير، بشرى، شفاء، عجب، رشد، آيات، آية، قيل، قول، أصدق القول، أحسن القول، أحسن الحديث، أحسن القصص، حبل الله، كلام الله، ذكر الله.
هذه بعض أوصاف القرآن الكريم التي يتعجب المرء من عظمتها. الأوصاف لا تكون توجد في الكتب كلها لو جمعناها على وجه الأرض. هذه بعضها، وإلا لو أردنا أن نسوق كل أوصاف القرآن الكريم فهي تربو على عن 20 و100 وصف. ومع هذا نجد من أهل الإسلام من يهجر القرآن قراءة أو تلاوة أو تدبرا أو عملا أو استشفاء، وهذا من أعجب ما يكون. هذه أوصاف الكتاب المنزل والناس عنه في غفلة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، كيف يهتمون بقصص؟ قديما كانوا بعض الناس يهتموا بقصص كليلة ودمنة، واليوم أصبح الناس يهتمون بقصص الأفلام وقصص الناس عن هذا الكتاب العظيم الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة التردد. يقرأ الإنسان سورة من آلاف المرات ولا يكاد يمل، بل يزداد حبا فيه وشوقا إليه ولذة في ترداده. وهذه فاتحة الكتاب كمثال، كم مرة نكررها في اليوم مرات وكرات، كم نشتاق إلى قراءتها. نعم.
النوع الخامس والسادس المكي والمدني من القرآن الكريم، تعريفهما: ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل بالطائف، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة أو تبوك.
فوائد هو أحسن تعريف، وقيل غير ذلك لكن هذا هو التعريف الصحيح. نعم.
فوائد معرفة المكي والمدني: يعرف به الناسخ والمنسوخ والمخصص وأوقات الحوادث، ومعرفة كذب المنقولات وصحتها، ومعرفة التدرج في التشريع، ومعرفة تعدد أسباب النزول. ولهذا كله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. متفق عليه.
المطايا يعني المراكب الإبل، يعني يقول: لو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. فيه عظم حب السلف لعلوم ما يتعلق بالقرآن، وعظم الاهتمام بمكان النزول وزمان النزول. أكثر الخوارج اليوم وأكثر أهل البدع اليوم يخطئون في فهم القرآن، لأنهم لا ينظرون فيما نزلت ولا أين نزلت ولا لما نزلت. هذا هو سبب فهم خطأ الناس في القرآن. نعم. حتى إن من عجائب، والعجائب جمة، إن أحدهم يستشهد بقوله جل وعلا تبيانا لكل شيء على نفي السنة. هذا الرجل ما فهم أصلا مقصد القرآن الكريم، ويزعم أنه قرآني، بل هو هوائي، بل هو من أهل الأهواء الذين يتبعون من القرآن ما يفهمه هوى، وإلا لعقل أن المراد تبيانا لكل شيء، أي من الدين، ومن تبيانه أنه أمرنا باتباع المنزل من السنة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا. نعم.
فوائد ضوابط المكي والمدني: تضمنت السورة المكية تقرير أصول التوحيد والمبدأ والمعاد، والمبدأ والمعاد وأصول الإسلام وبيان مبادئه ومقاصده، والمدنية تضمنت بيان الأحكام الفقهية، والمكية الخطاب فيها عام للأمم ولعموم المشركين، والمدنية الخطابات فيها نوع خصوص كخطاب أهل الإيمان وأهل الكتاب والحديث عن المنافقين. المكية سورها مفصلة وآياتها قصيرة جزلة، والمدنية فيها السور والآيات الطويلة.
وهذا من إعجاز القرآن، أن فيه آيات جزلة قصيرة ولا يقال صغيرة، وآيات طويلة مفصلة، والإعجاز في هذا موجود وفي هذا موجود. نعم.
السور المدنية عند الجمهور هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والرعد والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والإنسان والنصر وما أعداها فهي مكية. السور المختلف فيها بين المكي والمدني هي الفاتحة والحج والعنكبوت والرحمن والحديد والتغابن والبينة والزلزلة والعاديات والكوثر والفلق والناس.
قيل في الفاتحة إنها نزلت مرتين، والحج اختلف العلماء في هل هي مكية أو مدنية، والصواب أنها مكية وفيها آيات مدنية، والعنكبوت مكية وفيها آيات مدنية، والرحمن مكية، والحديد الصواب أنها مدنية، الحديد الصواب أنها مدنية، والتغابن الصواب أنها مكية، والبينة الصواب أنها مدنية، والزلزلة مكية، والعاديات مكية، والكوثر قيل نزلت مرتين والصواب أنها مكية، والفلق والناس الصواب أنهما مدنيتان. نعم.
قد تكون السورة مكية وفيها آيات، قد تكون السورة مكية وفيها آيات مدنية والعكس.
تكون السورة يعني مكية وفيها آيات مدنية والعكس. نعم.
قد تكون السورة نزلت في مكة وتكرر نزولها لسبب في المدينة كسورة الإخلاص وقيل الفاتحة. ألف فيه جماعة منهم الضحاك بن مزاحم الهلالي ومحمد بن الضريس البجري والمكي والمدني لأبي طالب القيسي المكي.
بالنسبة لأي نوع إذا ألف فيه أحد العلماء فسأذكره في آخر النوع، ولكن إذا لم أذكر فمعنى هذا أني لم أقف على مؤلف فيه مستقل. أما المؤلفون في المكي والمدني فكثر، فأولهم الضحاك بن مزاحم الهلالي وهو يعتبر من تلامذة ابن عباس، وأوسعهم هو كتاب المكي والمدني لأبي طالب القيسي المكي من علماء القرن الخامس الهجري. نعم.
النوع السابع والثامن الحضري والسفري. شيخ سفري ها؟
الحضري والسفري، أي مكتوب السفر، أحسنت. الحضري والسفري أضيفوا ياء، والسفري من القرآن الكريم. نعم.
تعريفهما: ما نزل حال الإقامة فهو حضري، وما نزل وقت السفر فهو سفري. أمثلتهما: الأصل نزول القرآن حضرا وهو الغالب على القرآن الكريم، وما نزل منه سفرا فهو معدود، مثل آية كمال الدين في المائدة، وآية إتمام الحج والعمرة في البقرة، وآية التيمم، وآية أداء الأمانة، وآية إقامة الجماعة في الحرب، كلها في سورة النساء، وآية الاستغاثة في الأنفال، وآية استهزاء المنافقين في التوبة نزلت في تبوك حال السفر. فائدتهما: العلم بالأحوال ومعرفة كيفية تطبيق المنزل وإدراك المراد من الآية وسياقها، وما كان متعلقا منها بحال الحرب، وما كان متعلقا منها حال السلم، وما كان متعلقا بحال الظعن والسفر أو حال الإقامة.
هذا النوع فائدته عزيزة. أنت إذا قرأت القرآن تقرأ هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فلا تفهم ولا تهتدي إلى معنى ضربتم إلا إذا علمت أنها نزلت في السفر، إلا إذا علمت أنها نزلت في السفر، فمعناه إذا سافرتم. من أين علمت هذا؟ من علمك بالحضري والسفري. نعم. ولم أجد من ألف فيه مستقلا. نعم.
النوع العاشر، النوع التاسع والعاشر الليلي والنهاري من القرآن الكريم. تعريفهما: ما نزل بعد غروب الشمس إلى الفجر فهو ليلي، وما نزل بعد طلوع الفجر إلى الغروب فهو نهاري. أمثلتهما: الأصل نزول القرآن الكريم نهارا، ولذلك أمثلته كثيرة، وما نزل منه ليلا فهو معدود، مثل سورة الفلق وسورة الناس والأنعام، وآيات تحويل القبلة، وآية العصمة، وآية التوبة على الثلاثة الذين خلفوا، وآيات البراءة في سورة النور فإنها نزلت ليالي الإفك. فائدتهما: العلم بالأحوال ومعرفة كيفية تطبيق المنزل وإدراك المراد من الآية وفهم معانيها من سياقها.
الآن اختلف الناس متى كان تحويل القبلة، فإذا علمت أن آية تحويل القبلة نزلت ليلة فأنت سترجح القول الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها إلى الكعبة هي صلاة الفجر، لأنه يعني ما هو معقول أن الآية تنزل ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر التطبيق إلى الظهر، فلا ترجح قول من قال أن أول صلاة صلاها هي الظهر. فهمنا هذه الفائدة الآن؟ فإن قلنا إنها لم تنزل ليلا فحينئذ الرواية التي تقول إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الغداة هذه أو صليت مع النبي الظهر فأنت سترجح هذه الرواية، مع أن الراجح هو الأول. فهذه فائدة الاطلاع على الآيات الليلية والنهارية.
النوع الحادي والثاني عشر: الصيفي والشتائي من القرآن الكريم. تعريفهما: ما نزل في الصيف فهو صيفي، وما نزل في الشتاء فهو شتائي. وليس في بلاد العرب إلا فصلان، بخلاف البلدان الأخرى فإن الفصول الأربعة جرية ظاهرة.
إذا قال لك قائل: لماذا ليس في القرآن إلا الشتاء والصيف؟ قل: لأن العرب لا تعرف إلا الشتاء والصيف. نعم.
أمثلتهما: الزمان ظرف النزول، ومما ورد أنه نزل صيفا آية الميراث الأخيرة في سورة النساء، والآيات الفاضحة للمتخلفين عن غزوة تبوك في سورة التوبة، وآيات المعاتبة للثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك، وما نزل في الأحزاب فهو شتائي. فائدتهما: العلم بالأحوال، معرفة كيفية تطبيق المنزل، وإدراك المراد من الآية، وفهم معانيها من سياقها.
فأنت إذا قرأت هذه الآية وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فستدرك أنها نزلت في الصيف، لأن غزوة تبوك كان إن هذه الغزوة كانت في الصيف. نعم.
النوع الثالث والرابع عشر: الفراشي والنومي من القرآن.
كان من المناسب، يعني في ذهني، كان من المناسب أن يذكر بعد الحادي عشر والثاني عشر نوعان من أنواع علوم القرآن، ولكن لم أجد أحدا ذكر هذا النوع، ولذلك لما تجرأ على ذكره، وهو ما نزل في حال الضعف وما نزل في حال القوة. هذا أيضا نوع مهم في نظر القاصر في فهم آيات القرآن الكريم، لأن بعض الناس يفهم أنه كيف فعفوا واصفحوا وبعدين في آية أخرى خذوهم حيث ثقفتموهم، فيظن أنه تعارض، لأنه هو ما فهم أنه في آيات نزلت في حالة الضعف وآيات نزلت في حالة القوة. هذا النوع في نظري مهم. النوع الثاني، إذا أبو عمر يبي يضيفها ما عندي مانع، النوع الثاني أيضا آيات السلم والحرب. هناك آيات نزلت في حال السلم، وهناك آيات نزلت في حال الحرب، فيأتي إنسان ضعيف الفهم يطبق آيات الحرب ويعممها على حياة السلم، أو يأتي إنسان ضعيف الفهم فيعمم آيات نزلت في حال السلم فيجعلها في حالة الحرب. هذا خطأ عظيم يؤدي إلى إيش؟ إلى فهمنا في فهم خطأنا في فهم القرآن. فأنت لابد أن تفهم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذا علمت أنها نزلت في حالة قوة المسلمين، معنى هذا أن الأصل أن الإسلام يبحث عن السلم، لكن هذا المعنى لا تستطيع تستنبطه إذا ما كنت تعلم أنها نزلت في حالة القوة. فإذا قرأت هذه الآية مثلا، إذا قرأت هذه الآية في سورة قل يا الكافرون لكم دينكم ولي دين، أنها في وقت المفاصلة، وليس المقصود هو الإذن للكفار بالكفر وأنهم أحرار، لا، ليس هذا المقصود. فأنت تفهم المقصود من كلام الله عز وجل بفهم هذه الأنواع.
النوع الثالث والرابع عشر: الفراشي والنومي من القرآن الكريم. تعريفهما: ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم على فراشه عند نومه فهو فراشي، وما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فهو النومي. أمثلتهما: الأصل نزول القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقظان وليس في فراشه، وهو أغلب القرآن وأكثره. وأما ما نزل في فراشه أو نومه فهو معدود، مثل آية العصمة في سورة المائدة، فإنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها، وما نزل القرآن في رحاف أحد من نسائه وهي معه إلا عائشة رضي الله عنها. ومن النوم قيل سورة الكوثر، فائدتهما العلم بالأحوال ومعرفة كيفية تطبيق المنزل وإدراك المراد من الآية وفهم معانيها من سياقها.
طبعا هذه قاعدة لابد أن نحفظها، أنه لم ينزل شيء من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، هذا ما حصل. أي نعم ينزل شيء من السنة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، نعم، أما القرآن لابد أن يكون يقظانا سواء كان في فراشه أو خارج فراشه، هذه واضحة. لماذا؟ لأن القرآن ينزل من طريق جبريل الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لاحظ، قل نزله روح القدس من ربك. إذن لما يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يكون يقظان سواء في فراشه وهو الفراشي أو النومي، أو كان خارج فراشه وهو ما كان يعني لم يكن فيه نائم. فالنوع الثالث والرابع عشر ينبغي أن يقسم إلى قسمين، يقال الفراشي وغيره، أحسن من كلمة والنومي، نغير إن شاء الله. الفراشي وغير الفراشي، الفراشي وغير الفراشي أحسن، أو الفراشي وغيره من القرآن الكريم. والأصل نزول القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقظان وليس في فراشه، هذا إشكال حليناه. إشكال الثاني الآن، قد يقول قائل كيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها ما نزل القرآن في لحاف أحد من نسائه إلا في فراشي، وحديث آية العصمة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، يعني هو على فراش أم سلمة؟ نقول لا تعارض، لأن المقصود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معها في الفراش، هذا ما حصل لأحد إلا لعائشة. وأما في بيت أم سلمة فلم يأتي دليل أن أم سلمة كانت موجودة في لحظة نزول آية العصمة، فلا تعارض.
النوع الخامس والسادس عشر الأرضي والسماوي من آيات القرآن الكريم. تعريفهما: ما نزل في السماء يقال له سماوي، وما نزل في الأرض يقال له أرضي. أمثلتهما: الأصل نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، وما نزل في السماء فلم يثبت فيه شيء.
لم يثبت في نزول القرآن في السماء شيء، وما قيل إن آخر آيتين من سورة البقر نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى فهذا لا يثبت. نعم.
وقيل منه ما نزل في السماء وهي الآيات الثلاث من سور الصافات. من سورة الصافات.
الصافات مو الصفات، مشكول عندنا غلط، ترى هذا الحمل علي أنا الظاهر، أحيانا أكتب وأنا نايم فتسامحوني. من سورة الصافات.
وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وآية الزخرف هي قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
فقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه الآية من سورة الزخرف في ليلة الإسراء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، وهذا غير صحيح.
والآيتان من آخر سورة البقرة قيل كل ذلك نزلت في ليلة الإسراء والمعراج، ولم يحك فيما عداها إلا أنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. فائدتهما: العلم بالأحوال ومعرفة كيفية التطبيق المنزل وإدراك المراد من الآية وفهم معانيها من سياقها. النوع السابع والثامن عشر أول وآخر ما نزل من القرآن. أول ما نزل من القرآن مطلقا الآيات الخمس الأول من سورة العلق. آخر ما نزل من القرآن مطلقا على الراجح قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر سورة نزلت من القرآن كاملة فعلى الراجح سورة النصر، وقيل سورة المائدة، وقيل سورة التوبة. أوليات مقيدة: أول ما نزل في الأمر بالتوحيد والإنذار من الشرك أوائل سورة المدثر، وأول مقدمه المدينة نزلت آية الإذن بالقتال في سورة الحج، وأول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة، وأول ما نزل في الخمر قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر.
يعني أول سورة نزلت بالمدينة يعني ابتدأ إنزالها، وليس المقصود كاملة. نعم.
آخريات مقيدة. آخر ما نزل من سور القرآن في الحلال والحرام سورة المائدة، وصدر آل عمران نزل متأخرا حين قدوم وفد نجران، وآخر ما نزل في مدح المهاجرين والأنصار آية التوبة في سورة التوبة.
آية التوبة في سورة التوبة، وهي قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه آخر ما نزل، فلا يأتي ضال مضل ويزعم أنها منسوخة. ثم هذا خبر، والخبر لا يمكن نسخه، صح ولا لا؟ نعم.
وآخر ما نزل في الربا أواخر سورة البقرة، وآخر ما نزل في بيان كمال أحكام الدين آية كمال الدين في سورة المائدة.
وبهذه الطريقة يحصل عندنا جمع للأقوال، فما يقال في اختلاف في آخر ما نزل، صواب أنه لا يوجد اختلاف، وإنما هذه آخريات مقيدة. نعم.
فائدتهما العلم بالأحوال ومعرفة كيفية تطبيق المنزل وإدراك المراد من الآية وفهم معانيها من سياقها ومعرفة التدرج في التشريع.
من لا يفهم هذا الفهم، سمعت بعض المحدثين المحدثين يقول إن الخمر ليس محرم. يقول له المقابل له لما؟ قال لأن الله يقول فيه منافع للناس. طيب أيها الجاهل جهلا مركبا، أن كنت لا تعلم أنها نزلت في مكة فهذا ذنبك، وإلا فمن عنده بدايات طلب العلم يدرك أنها نزلت في مكة، بخلاف آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه نزلت في المدينة. نعم.
النوع التاسع عشر أسباب نزول سور وآيات القرآن الكريم.
أسباب نزول سور، نعم، وليس سورتي.
فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة من نزلت فيهم الآية على وجه الخصوص، وأن دخول المخاطب به قطعي وإن كان المراد عموم الوصف، وذلك معين على فهم الآية والمعنى، وأنه داخل في العموم، ومن على أشاكلته كذلك، ولا يعني ذلك تخصيص اللفظ به. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأكثر آيات الأحكام نزلت أسباب معينة، ولا يقتصر الحكم على من نزلت فيه الآية، بل هي تشمل كل وصف
غير من كان السبب في النزول.
كل وصف غير من كان السبب في النزول. كذا شيخ؟
بل هي تشمل كل وصف، لا هذا كلام فيه سقط. ولا يقتصر الحكم على من نزلت فيه الآية، بل هي تشمل كل وصف ممن كان السبب في نزوله، بدون كلمة غير. نعم. كل وصف. ها؟ ممكن يعني يكون العبارة أن من نزلت فيه قطعي والوصف الآخر داخل فيه، فأكثر آيات الأحكام نزلت لأسباب معينة، ولا يقتصر الحكم على من نزلت فيه الآية، بل يتشمل كل وصف غير من كان السبب في نزوله. ما في شيء. نعم، زيادة على من كان السبب، نغير العبارة أحسن، بل هي تشمل كل وصف زيادة على من كان السبب في نزول، أحسن، زيادة أو إضافة على من كان السبب في نزول. نعم.
مثل آيات المواريث نزلت في جابر أو غيره، وآية الظهار وآية اللعان وآية القذف، فالعبرة بعموم اللفظ، فالعبرة بعمومها لا بخصوص من نزلت الآية بسببه.
هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما الاختلاف هل الآية نزلت تشمل المعينة وتشمل غيره بسبيل على سبيل العموم أو على سبيل القياس، هنا الخلاف. والصواب أن الآية تشمل الغير على سبيل العموم لا على سبيل القياس. مرة ثانية، لما نقول آية آخر آية من المواريث في سورة النساء آية الكلالة، إذا قلنا إنها نزلت في جابر رضي الله عنه، فالعلماء كلهم متفقون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن الاختلاف وقع بينهم، هل غير جابر ممن حاله كحال جابر يدخل في العموم بطريق العموم اللفظي أو بطريق العموم القياسي؟ والصواب أنه يدخل بطريق العموم اللفظي لعموم قوله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، إذن هي عامة. نعم، عموم القياسي معناها أنه يصير اجتهاد، لازم نجيب القياس نقول علة بين هذا وبين جابر علة واحدة، إذن يدخل، فيصير عندنا الاستدلال له خطوتان، أما من العموم اللفظي خطوة واحدة بس. نعم.
طرق معرفة أسباب النزول. لا مجال للعقل في معرفة أسباب النزول، بل ولا يحل إدخاله فيه، ولا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح، سواء كان مرفوعا أو موقوفا على صحابي أو مقطوعا على تابعي. وقول الصحابي نزلت الآية في كذا يدخل في المسند عند الإمام البخاري رحمه الله، وأكثر المسانيد على خلافه، وما ذكر أنه نزلت الآية عقبها فكلهم يدخلون، وما ذكر أنه نزلت الآية عقبها فكلهم يدخلونه في المسند.
والراجح هو قول البخاري أن قول الصحابي نزلت الآية في كذا أو حدث كذا ثم نزلت الآية، أن هذا كله يعتبر من المسند، يعتبر كله من المسند، يعني له حكم الرافع. نعم.
تعدد أسباب النزول. قول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما، لأن الآية قد تتعدد سبب وروده، كما في آية المحاربة فإنه ورد أنها نزلت في المعاهدين، وورد أنها نزلت في المشركين، وورد أنها نزلت في العرانيين المرتدين، ولا منافاة، فإن اللفظ عام يتناول الكل،
لأن الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الذين اسمها عام، يدخل فيه من كان معاهدا ثم نقض العهد، أو كان مشركا يحارب الله ورسوله، أو كان مسلما ثم ارتد، الآية عامة. نعم.
بيان أسباب نزول بعض الآيات والسور. الأصل أن القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بلا سبب، وقد تنزل بعض الآيات والسور بأسباب معينة، ومنها آية الاستفتاح في سورة البقرة نزلت في استنصار اليهود على العرب في المدينة قبل الإسلام، ونزلت آية
الاستفتاح المقصود بها وإن كانوا من قبل ينزل علي لا ولما جاءهم كتاب من عند الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، هذه آية الاستفتاح في سورة البقرة نزلت في استنصار اليهود على العرب في المدينة قبل الإسلام. إذن هذا معناه أن تنزل بعض الآيات والسور لأسباب معينة، فنزلت هذه الآية قبل وجود السبب. نعم.
ونزلت آية ولاية جبريل في سورة البقرة لما سأله اليهود عن ولي النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة، ونزلت سورة الكوثر لما زعم الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع النسب لموت الذكور من أولاده، ونزلت سورة النصر عند قرب دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع العشرون: ما نزل من القرآن الكريم موافقاً لقول بعض الصحابة رضي الله عنهم.
قد تجدون في بعض كتب علوم القرآن ما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة، مقصودهم بكلمة لسان، أنا غيرته طبعاً لأن عرفنا الآن غير عرفهم، مقصودهم بلسان الصحابة أي بلغة الصحابة أو بسياق كلام الصحابة، لذلك أنا غيرت العبارة لما يناسب فهمنا، موافقاً لقول بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
الأصل أن القرآن ينزل ابتداءً بدون أن يكون له سبب سابق أو لفظ سابق، وقد يكون هناك لفظ سابق مثله وهو من جملة أسباب نزوله. من هذا النوع ما نزل من القرآن موافقاً لبعض ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم. أمثلته: نزلت آيات موافقة، شيخ لعل هكذا،
موافقاً لقولي، نعم، يعني موافقة لقولي، نعم، صواب، موافقة لقولي، نعم، بالتأنيث، نزلت آيات موافقة، نعم.
نزلت آيات موافقة لقول بعض الصحابة رضي الله عنهم، مثل آية الحجاب وآية أسارى بدر وآية مقام إبراهيم، نزلت موافقاً لعمر رضي الله عنه، لعل خير بعد.
نعم، يعني هذا صحيح، نزلت موافقاً لعمر أي لقول عمر.
قد تكون كلمة أو جملة، قد تكون كلمة أو جملة في الآية تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة رضي الله عنهم أو بعض المنافقين والكفار والمشركين، فتنزل الآية بلفظه كما أخبر الله تعالى عن أقوال الكفار، ونزلت الآيات خبراً عن كلامهم. فائدة هذا النوع: العلم بالمقالات ومناسباتها، وما هو كلام الله تعالى ابتداءً وما هو
ابتداءً، عندنا ابتداء، أحسنت، ابتداءً، نعم،
وما هو كلام لله تعالى نقلاً وخبراً عن الغير.
نعم، يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه لما يقرأ القرآن ما هو كلام لله ابتداءً وما هو كلام الله نقلاً عن الغير. يعني مثلاً لما أنت تقرأ، كثير من الناس حتى ربما بعض العلماء والأئمة يستدلون بقوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، يظن أن هذا من قول الله ابتداءً، وهذا غلط، هذا غلط، الصواب أن هذا من قول الناصحين لقارون، هذا من قول الناصحين ليش؟ لقارون الذي حبب إليه الدنيا، فأرادوا نزع حب الدنيا من قلبي بهذه العبارة. بل إن من أهل العلم من يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا بأن تشتغل بالطاعة وتزيد رصيدك في الآخرة، هذا المقصود، وليس المقصود التمتع بالدنيا كما يفهمه بعض الجهلة. نعم.
النوع الحادي والعشرون: ما تكرر نزوله من سور وآيات القرآن الكريم. قد تنزل الآية والسورة مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وقد تكون الآية والسورة نزلت قبل لسبب ثم وجد السبب مرة أخرى فأنزلها الله تعالى مرة أخرى وأخرى إن وجد السبب.
يعني هذا ليس، يعني ليس فيه أي غضاضة، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد يذكر الحديث في أكثر من مناسبة لوجود الداعي، ورب العزة جل في علاه قد ينزل الآية لأكثر من مرة لوجود الداعي، ما في أي كلام، يعني ما في أي غضاضة ولا في أي تناقض لهذا الكلام. نعم.
أمثلة هذا النوع: سورة الإخلاص، وقيل سورة الفاتحة والكوثر، وقيل آية الروح في سورة الإسراء، وآية النهي عن الاستغفار للمشركين.
سورة الإخلاص قيل إنها نزلت في مكة لسؤال المشركين عن الله عز وجل هل هو من ذهب أو من فضة، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونزلت في المدينة لما قال اليهود والنصارى انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي سورة وفي آية الروح اليهود سألوه في المدينة عن الروح فنزلت مرة أخرى بعدما كانت قد نزلت في مكة. كذلك النهي عن الاستغفار للمشركين نزلت مرة لما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، ونزلت في المدينة لما استغفر بعض الصحابة لبعض أقاربهم. فنزلت الآية مرة لأجل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزلت في المدينة لما كان بعض الصحابة أراد أن يستغفر لأقربائه من المشركين. نعم.
قيل الأحرف التي نزل بها القرآن نزلت مرة بعد مرة، وقيل على هذا يخرج نزول السورة مرتين أو أكثر، مرة بحرف ومرة بحرف آخر.
هذه فائدة أخرى لها. إذا قلنا أن السورة تتكرر نزولها أو الآية تكررت نزولها، معنى هذا أن الأحرف السبعة منزلة. الجواب نعم، الأحرف السبعة منزلة. مثل الآن القارئ يقرأ القرآن، المتمكن يقرأ القرآن بالقراءات والطلاب يستمعون، فلا يبعد أن يكون جبريل عليه السلام أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقراءات والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، ثم أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بحرف وبعض الصحابة بحرف آخر، كما جاء في حديث في صحيح البخاري حديث عمر مع هشام قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا أقرأته هكذا وأقرأتك هكذا. إذن ما في أي غضاضة. كذلك نزول القرآن الكريم، نزول القرآن الكريم المرة بعد المرة وبتكرر القراءات هذا أمر لا يستبعد. نعم.
فائدة هذا النوع أن التكرار فيه بيان لشمولية الآية المعنيين اللذين من أجلهما نزلت الآية أو السورة، وأنه ينبغي استعمال العموم، وفي ذلك تذكرة وموعظة وتعظيم للسورة أو الآية. النوع الثاني والثالث والعشرون ما تأخر حكمه عن نزوله، ما تأخر نزوله عن حكمه. الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم يمتثلون ما نزل بالفعل أو بالترك سواء كان أمرا أو نهيا، ولا يتأخرون عن الامتثال. وقد يكون في بعض الأحكام تأخر الحكم عن النزول، وفي بعضها تأخر النزول عن الحكم. أمثلتهما: مثال ما تأخر حكمه عن الامتثال به قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقد نزلت في مكة وقيل المراد زكاة الفطر. وأظهر منه قوله تعالى في سورة البلد وأن تحل بهذا البلد، فأحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار يوم فتح مكة.
وأن تحل بهذا البلد نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وما أحل الله له مكة إلا في عام الفتح سنة 8، فتأخر لاحظ حكمه عن وقت نزوله. هذا على تفسير من يقول وأنت حل بمعنى حلال، أنت حل بمعنى حلال. وأما على قول عامة المفسرين وأنت حل من الحلول، أي أنت موجود بهذا البلد، أي أحلف لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد أي وأقسم بوجودك في هذا البلد. هذا تفسير الجمهور وهو صحيح، والتفسير الآخر أيضا صحيح، لأن حل مصدر يصح أن يكون من الحلال ويصح أن يكون من الإحلال. نعم.
مثال ما تأخر نزوله عن حكمه آية الوضوء، فإنها نزلت بالمدينة والوضوء فرض بعد الصلاة في مكة في السنة العاشرة. ما تقدم من الأخبار نزوله وما تأخر وقوعه، أخبار القرآن الكريم المستقبلية أكثره كذلك، من ذلك قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، فإنها نزلت في مكة ووقعت الهزيمة يوم بدر.
نعم.
النوع الرابع والخامس والعشرون ما نزل مفرقا وما نزل جمعا، المراد بهما أي ما نزل من السور مفرقا وما نزل من السور جملة واحدة. الأصل أن السورة تنزل دفعة واحدة مجموعة وجملة واحدة كسورة الماعون والكوثر والإخلاص والأنعام ونحوها، وقد تنزل السورة ثم تنزل بقيتها أو آيات منها بعد. نزول القرآن مفرقا، بإجماع المسلمين نزل القرآن شيئا بعد شيء على نحو من 23 عاما، لم ينزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم كله.
لم ينزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم كله، وهذا فيه إعجاز أن القرآن على مدى 23 سنة وآياتها تنزل الشيء بعد الشيء وسورها تنزل السورة بعد السورة، ومع هذا لا تجد بينهما أي تناقض أي تنافر. هذا لو ألفه إنسان لنسي ما قاله قبل 10 سنوات وما سيقوله بعد 15 سنة. نعم.
ما نزل مفرقا، آيات القرآن الكريم تنزلت حسب الوقائع ثم جمع بعضها مع بعض في سورة، وهذا هو المراد بالمفرق، كنزول أول العلق ثم نزلت بعد بقيتها، وكذلك أول المدثر ثم نزلت بعد بقيتها، ونحو ذلك آيات البقرة فإنها نزلت مفرقة. أمثلة ما نزل جمعا، نزلت سور من القرآن جملة واحدة مثل سورة المرسلات والفيل وقريش والمسد والنصر ونحو ذلك.
وهذا هو الأصل، الأصل نزول سور القرآن جملة واحدة. نعم.
النوع السادس والسابع والعشرون، ما نزل مشيعا وما نزل مفردا. المراد به ما المشيع المراد به ما نزل به جبريل عليه السلام ومعه ملائكة آخرون، والمفرد المراد به ما نزل به جبريل وليس معه ملك آخر. أمثلتهما: الأصل أن آيات القرآن الكريم ينزل بها جبريل عليه السلام ولا يلزم أن يكون معه ملك آخر ولا عدة من الملائكة، وقد جاءت آيات وسور من القرآن الكريم مشيعة مثل سورة الأنعام، قيل إنها نزلت مشيعة مع 70,000 ملك، وكذا قيل في سورة الكهف، وقيل سورة الفاتحة نزلت مشيعة، وآخر آيتين من سورة البقرة نزلت بها ملائكة مشيعة.
على كل حال، بالنسبة لنزول القرآن مشيعا لم يثبت فيه حديث صحيح إلا ما جاء في آخر آيتين من سورة البقرة، ولكن قد يقول قائل إن القرآن نزل به جبريل، فكيف نزل بآخر آيتين من سورة البقرة ملائكة؟ الجواب أن هؤلاء الملائكة نزلوا لبيان فضلها ولم ينزلوا لبيان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياها. نعم.
النوع الثامن والتاسع والعشرون، ما نزل مثله في الكتب السابقة وما لم ينزل مثله. الأصل أن شرائع الأنبياء متفقة في الاعتقاد وفي أصول الأخلاق والمعاملات والعبادات، وإنما يأتي الاختلاف في بعض تفاصيل التشريعات العملية، وبناء على هذا وكل ما اتفق فيه الأنبياء يكون منزلا عليهم مثل التوحيد والأمر به وفضله وثمرات والنهي عن الشرك وخطورته. فضل الله يؤتيه من يشاء. القرآن الكريم مخصوص به النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لفظه ومعناه وإعجازه وبلاغته والتحدي به، وهناك أصول وأحكام وقواعد عامة بين الأنبياء في القرآن الكريم فيكون نحوه نازلا من قبل، وهناك فضائل مشتركة وهناك خاص وأخرى خاصة لم ينزل على أحد قبل. أمثلة ما نزل مثله كما في سورة النجم من قوله تعالى من قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلى قوله: هذا نذير من النذر الأولى. وسورة الأعلى كلها مثلها في صحف إبراهيم وموسى.
لما نقول مثلها يعني لا يلزم في ترتيب الألفاظ، وإنما مثلها في المعنى. مثلها في إيش؟ في المعنى. نعم، لأنها بلغة أخرى. نعم.
أمثلة ما لم ينزل مثله منها سورة الفاتحة، فإنه لم ينزل مثلها لا في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل مثلها. وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، قيل السبع الطوال لم يعطهن أحد قبل. النوع الثالث، النوع الثلاثون، نزول القرآن الكريم. نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وهو في مكة، وكان عليه السلام أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ولم يعرف بمجالسة عند أحد ممن عرف بالعلم وقتها، ولا بمشاركة في مسابقة شعرية أو خطابية، فكان القرآن آيته الخالدة من رب العالمين معجزة دائمة. نسبة القرآن الكريم: القرآن كلام الله تبارك وتعالى، فهو المتكلم به ابتداء، ولذلك ينسب إليه فيقال هذا كلام الله، ونسب أنه قول جبريل عليه السلام باعتبار الإيصال كما في سورة التكوير، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار البلاغ كما في سورة الحاقة، وهو كلام الله تعالى، وإن قرأه أو بلغه أو حفظه من حفظه.
القرآن كلام الله تعالى حيث ما تصرف، فكونه نزل به الروح الأمين، وأنه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، فهذا باعتبار البلاغ. وكونه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فباعتبار البلاغ والأداء، وإلا فهو تنزيل من رب العالمين. نعم.
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن؟ كان صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من جبريل عليه السلام فيعيه ويحفظه الله تعالى، فكان يتبع قراءة جبريل عليه السلام ويقرأ كما أنزل. أنواع الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثلاثة: الوحي المجرد، تكليم الله نبيه من وراء حجاب، تكليم الله نبيه بواسطة الرسول الملكي، وهذا كله مفصل في آية الشورى. ومن الوحي الذي يؤتاه الأنبياء المنام، فرؤيا الأنبياء حق.
وآية الشورى هي قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. الآية. نعم.
من أين تلقى جبريل عليه السلام القرآن الكريم؟ تلقى جبريل عليه السلام القرآن من الله كما في آيات كثيرة. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فبين في غير موضع أن القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، لا من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة. وجود القرآن الكريم: للقرآن الكريم وجود خطي في اللوح المحفوظ، وأنزل منه خطاً إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما هو موجود بخط في صحف مكرمة عند الملائكة، كما أنه موجود بخط في مصاحف المسلمين. وهذا الوجود الخطي ليس هو الوجود والتنزيل السماعي الذي كان يقوم به جبريل عليه السلام حينما يسمع القرآن من الله تعالى ثم ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والحوادث. وكذلك القرآن موجود في ذهن الحفاظ، وموجود في سمع السامعين، والمسموع والمقروء والمكتوب بين اللوحين هو كلام الله تعالى القرآن الكريم. وجود القرآن الكريم في زبر الأولين إنما هو ذكره وبيان وصفه واسمه، وليس عينه ولا نفسه ولا رسمه ولا خطه.
وهذا يدل على خطأ من زعم من الأشاعرة وغيرهم أن القرآن هو نفس التوراة ونفس الإنجيل ونفس الزبور، واستدلوا بقوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين. لو كان القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عينه هو نفسه المنزل على موسى وعيسى وداود لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أي خصيص، فدل هذا على أن المقصود وإنه لفي زبر الأولين أي ذكر القرآن وأوصاف القرآن وعظمة القرآن. نعم.
نزول القرآن الكريم جملة إلى السماء الدنيا. أنزل القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، وثبت بهذا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مدلول عموم قوله تعالى في سورة القدر.
وثبت هذا بأثر، أحسن سوى التقديم والتأخير، وثبت هذا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
نزول القرآن الكريم مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في آية الفرقان أن القرآن نزل مفرقا حسب الوقائع، ولم ينزل دفعة واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل أن نزوله إلى السماء الدنيا غير نزوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تعارض بين النزولين، فالأول خطي والثاني سماعي. حقيقة نزول القرآن الكريم، أجمع السلف أن القرآن نزل من الله تعالى، وأنه نزل به جبريل عليه السلام، وهذا النزول خاص، فهو من الله تعالى العلي الأعلى إلى الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نزول حقيقي، فإن جبريل عليه السلام كان ينزل ومعه القرآن، وهو يقتضي النزول من العلو المطلق إلى الأرض. النوع الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. عدد سور القرآن الكريم، سور القرآن الكريم بالإجماع 14 و100 ومئة سورة، وهذا على أن الأنفال وبراءة سورتان.
بالإجماع 14 و100، خلوها 4 لأن المعدود مؤنث وهي سورة، 14 و100. نعم.
الحكمة في تسوير آيات القرآن الكريم، تحقيق كون السورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله، وأن كل سورة نمط مستقل. فسورة يوسف تترجم عن قصته، وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين وأسرارهم إلى غير ذلك. وسورت السور طوالا وأوساطا وقصارا، تنبيها على أن الطول ليس من شرط الإعجاز. فسورة الكوثر 3 آيات، وهي معجزة إعجاز سورة البقرة. ثم ظهرت للتسوير حكمة في التعليم وتدريج الأطوار من السور القصار إلى ما فوقها، تيسيرا من الله على عباده لحفظ كتابه. والتسوير أنشط للقارئ والتالي. اشتمال القرآن الكريم على سور وآيات وكلمات،
هنا لو تضيفون عبارة، والتسوير أنشط للقارئ والتالي وأنسب لبعض الصلوات، وأنسب لبعض الصلوات. نعم.
اشتمال القرآن الكريم على سور وآيات وكلمات. في القرآن سور وآيات وكلمات، وكل ذلك حروف، وهو كلام الله تعالى. تعريف الآية: الآية في اللغة العلامة، وهذه آية أي دليل وبرهان. وآي القرآن من آيات الله تعالى المتلوة الدالة على ألوهيته وربوبيته. أو آي أي مجموع من الحروف، أو آي لأنها عجب. وفي الاصطلاح كل جملة مفصولة بمقاطع الآي.
إذن معنى الآي في اللغة آي يصح بمعنى مجموع من الحروف في اللغة، آي بمعنى عجب هذا يصح في اللغة. نعم.
أنواع آيات القرآن. آيات القرآن نوعان: آيات علمية وآيات عملية. وفي الآيات ما يجمع الأمرين. عدوا الآيات، اتفقت الأمة على أن الفاتحة سبع آيات وأنها السبع المثاني، اتفقوا على أن سورة الملك 30 آية، فالقرآن آيات، ومنزلة القارئ العامل به عند الله بمقدار ما يقرأ ويرتل. واختلفوا في طريقة العد، فآيات القرآن الموجودة في مصاحفنا بعد الكوفيين الوارد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حسب ما ورد في كتاب ناظمة الزهر للإمام الشاطبي رحمه الله 36,206 آية. قد عد أهل الكوفة ألف لام ميم حيث وقع آية، وكذا ألف لام ميم صاد، وطاها، وكاف ها يا عين صاد، وطا سين ميم، وياسين، وحاميم، وعد حاميم عين سين قاف آيتين، ومن عداهم لم يعد شيئا من ذلك.
سبحان الله، وأنا أكتب هذه العبارة الآن تذكرت، وجدت عجبا. يعني لو قيل لكم، كثير منكم يتقن اللغة الإنجليزية، لو قيل لكم اقرأوا لنا هذا العدد 6,236 آية، كيف تقرؤونها بالإنجليزية؟ طيب بلغها لي بطريقة أخرى بالإنجليزية. أحسنت، أنا أتقن الفارسية وأتقن البشتو وأعرف الإنجليزية، حاولت أن أقرأ هذا العدد بأي طريقة أخرى، ما وجدت بجميع اللغات الثلاث إلا بالمراح. لكن بالقرآن الكريم باللغة العربية تستطيع أن تقرأ هذا العدد بأرقام شوف الآن قرأ الشيخ 36,206 آية، وتستطيع أن تقرأ 236,006 آلاف، وتستطيع أن تقرأ 6,236 آية، وتستطيع أن تقرأ 6,036,200. يا الله، ما هذه اللغة العجيبة؟ عشان تعرفوا لماذا الله اختار القرآن ليكون إيش القرآن بلغة القرآن أيضا. نعم، هذا آية من آيات الله. نعم.
سبب اختلاف السلف في عد الآيات، سببها القراءات والحروف التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، والوصل والفصل في القراءة، حكم بعض الآيات.
إذن سبب اختلاف السلف في عد الآيات لأن بعضهم قد وصل إلى 6,600 آية وشوي. ما هو سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف راجع إلى أمرين. الأول إلى عد الحروف في أوائل السور، هل هي آيات مستقلة أو لا. الثاني راجع إلى الوصل والفصل في القراءة، الوصل والفصل في القراءة الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذان هما السببان في اختلاف عد الآيات. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا والصحابي يسمع، يقرأ هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالآن بعد هؤلاء هذه آية، وأحيانا يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، الآن فصل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن بقراءة هذا الصحابي ستكون الآية آيتان، إذن هذا معنى الفصل والوصل. وعلى فكرة علم الوصل والفصل إلى الآن لم يعطى القرآن حقه فيه، ووالله وبالله وتالله إني لأقول إن هناك من العلوم في القرآن من أنواع البلاغة ما لم يتطرق إليه كثير من البلاغيين، لأن الناس عاجزون عن إدراكه. الفصل والوصل في القرآن هذا في نفسه آية من آيات الله، وهذا لا يمكن أن يوجد في أي كتاب في العالم، لا يمكن أن يوجد في أي كتاب في العالم. نعم.
حكم بعض الآية، قراءة بعض الآية لا يجزئ في الخطبة ولا في الصلاة ولا يحصل به إعجاز. كلمات القرآن من كلمات الله تعالى الدينية، وفيها بعض كلماته الكونية.
قراءة بعض الآية لا تجزئ في الخطبة ولا في الصلاة ولا ولا يحصل به إعجاز ما في بأس. نعم.
كلمات القرآن من كلمات الله تعالى الدينية، وفيها بعض كلماته الكونية، والقرآن فيه سور ومقاطع وجمل وكلمات وحروف.
من كلمات الله تعالى الدينية، هذا هو الأكثر في القرآن الكريم، هذا هو الأكثر في القرآن الكريم، وفيها بعض كلماته الكونية مثل قوله جل وعلا: إنما إذا أردنا أن نقول لشيء كن فيكون، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، هذا الآن من الكلمات الكونية. فكل ما فيه تشريع فهو من الكلمات إيش؟ الدينية. وكل ما فيه خبر بإنعام أو خبر بإهلاك فهو من باب الكلمات الكونية، لا سيما التي حصلت. نعم.
عدد كلمات القرآن. اختلف العلماء في كلمات القرآن، لأن الكلمة لها لفظ ورسم، واعتبار كل منها جائز، وكل أحد اعتبر أحد الجوائز. وعده قوم فقالوا 34,977,000. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وروي عن مجاهد 37,477,000، وقيل 277,000، وتوسع في هذا ابن الجوزي في فنون الأفنان.
حروف يعني الكلمات، لماذا اختلفوا في عد الكلمات؟ لأن الصلاة ربما الآن، لاحظ أنت حينما تعد هذه الكلمات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما بعضهم يعد كلمة أقيموا، أقيم الفعل وواو الجماعة كلمة، وبعضهم يعدها كلمة واحد، إنما الصدقات إن كلمة وما يعدها كلمة، هذا هو سبب اختلاف السلف في العد. نعم.
حروف القرآن الكريم. القرآن كلام الله تعالى، وهو بلسان عربي مبين. من الأحرف العربية المعروفة أحرف الهجاء، ولهذا تأتي الإشارة إلى هذه الأحرف في أول بعض السور مع الإشارة للقرآن الكريم بعده.
طبعا بالنسبة لبعض الناس ربما يكون ذهنه متأثر بالفلسفة، يقول: كيف نقول كلام الله غير مخلوق وهو من حروف العرب، من حروف كلام العرب؟ لما نقول القرآن الله تكلم بحروف كلام العرب، لا يلزم أن كلام الله يصير مخلوق. ولنضرب مثال: المخلوقات الآن موجودة ولا معدومة؟ أنتم موجودون ولا معدومون؟ موجودون. إذن كونكم اشتركتم في الوجود والله موجود، لا يلزم أن ما دمتم أنتم موجودين أن الله كيف يكون موجود؟ إذا كان موجود يلزم منه أن يكون مخلوق؟ هذا لازم فاسد. فاشتراك بين اشتراك الخالق والمخلوق في شيء مطلق لا يلزم منه تساويهما في الخصائص. الاشتراك بين الخالق والمخلوق في أشياء معينة لا يلزم منها الاشتراك في الخصائص. فالرب موجود والعبد موجود، ووجود العبد وجود ابتدائي وعدمي، ووجود الخالق أولي أزلي، فتفارقا. فإذا لما تكلم الله عز وجل بالقرآن بالأحرف العربية، لا يلزم أنه لما تكلم بالأحرف العربية أن نقول إن الأحرف قديمة الأحرف العربية، أو أن القرآن مخلوق، لا يلزم لا هذا ولا هذا. الله تكلم بالقرآن بكلام عربي مبين وبأحرف كلام العرب، وكلام الله عز وجل ليس مخلوق، والأحرف التي تكلم بها العرب مخلوقة لأنها من كلامهم. نعم.
عدد حروف القرآن الكريم. للسبب السابق اختلف العلماء في عدد حروف القرآن الكريم، ولم يأتي فيه حديث مرفوع صحيح إلا ما جاء موقوفا على عمر رضي الله عنه ولا يصح، وهو أن حروفه 1,000,000 حرف و27,000 حرف.
1,000,000 حرف و27,000 حرف. يصير كم مليون؟ أي
1,027,000 حرف.
سبحان الله. لكن هذا لم يصح مرفوعا، لكن هل يصح موقوفا؟ عده بعض العلماء فوجدوا أنه مقارب، لكن الاختلاف الصلاة،
هل الصلاة مثلا ألف ولام والصاد نعدها حرفين ولا حرف واحد لأنه مدغم؟ اللام حرف، طيب والألف بعد اللام هل نعده حرف أو نلغيه؟ فإن عديناه حرف الواو نعده ولا ما نعده؟ هذا هو سبب الاختلاف في الأحرف. نعم.
أنصاف القرآن الكريم بالاعتبارات السابقة. نعم. نصفه بالحروف النون من نكرا في سورة الكهف، والكاف من النصف الثاني.
الكاف من النصف الثاني، إذن النون في نكرة من النصف الأول والكاف من النصف الثاني باعتبار الحروف.
وقيل الفاء من قوله وليتلطف في سورة الكهف.
نعم، الفاء من النصف الأول. نعم.
ونصفه بالكلمات الدال من قوله والجلود في سورة الحج، وقوله ولهم مقامع من النصف، وقوله ولهم مقامع من النصف الثاني. ونصفه بالآيات أفكون من سورة الشعراء، وقوله فألقي السحر من النصف الثاني. ونصفه على عداد السور آخر الحديث، والمجادلة من النصف الثاني، وهو عشره بالأحزاب.
لأن القرآن الكريم إذا قلنا 14 سورة معناها أن النصف كم يكون؟ 57 سورة. إذن يكون نصفه على عداد السور آخر الحديث، وهي السورة 57، فمن سورة المجادلة النصف الثاني. نعم.
أقسام القرآن الكريم. القرآن منقسم إلى عدة أقسام.
نعم.
وكل قسم باعتبار، فهو قسمان باعتبار الكلام، إخبار وإنشاء، وهو ثلاثة أقسام باعتبار المتكلم عنه، وهو خبر عن الله تعالى، وخبر عن عباده، وخبر عن شرعه، وثلاثة أقسام، ثلث الأحكام، وثلث وعد ووعيد، وثلث أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، وثلاثة أقسام باعتبار آخر، قصص وأحكام وأوصاف لله تعالى، وثلاثة أقسام إلهيات، نبوات، شرائع. النوع الخامس والسادس والثلاثون عدد أحزاب القرآن الكريم وأجزائه. الحكمة في التحزيب والتجزئة. جزئ القرآن أجزاء وأحزابا وأرباعا وأسباعا لتكون أنشط للقراءة والحفظ والفهم. تقسيم الصحابة رضي الله عنهم من القرآن الكريم. قال أوس بن حذيفة رضي الله عنه: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: 13 و5 و7 و11 و13 وحزب المفصل وحده. رواه أبو داود وحسنه ابن كثير. تحزيب القرآن الكريم.
اكتبوا أن هذا عامة تحزيب الصحابة، يعني عامة الصحابة ينتهون من قراءة القرآن في سائر السنة كل 7 أيام، وسيأتي تفصيله. نعم.
تحزيب القرآن الكريم. قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ورد معروف، فكانوا يحزبون القرآن بالسور لا بالأجزاء والأحزاب، فيحزبونه 7 وعامتهم يختمونه في 7 أيام. التحزيب المعروف الآن: تجزئة القرآن 30 جزءا و60، ووضع الأحزاب والأخماس كان في زمني
30 جزءا و60 حزبا. نعم، أضيف كلمة حزبا. نعم.
ووضع الأحزاب والأخماس كان في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي ومن العراق فشى ذلك، وهذا لتقريب الورد والحزب والقراءة وليس للتعبد بهذا التقزيم. وحزب الصحابة رضي الله عنهم أفضل لأنه يتضمن
لا يتضمن
أحسن عليك لأنه لا يتضمن تقطيعا للقصص والأحكام.
يعني لو مشينا على تحزيب الصحابة أفضل، لأنه لا يتضمن تقطيعا للقصص ولا للأحكام، بخلاف تحزيب الحجاج فإن فيه تقطع للأحكام وتقطع للقصص، فربما تقف ولا تجادل أهل الكتاب تقطعه عما قبله، فما كان جواب قومي قطعته عما قبله. نعم.
أجزاء القرآن الكريم وأحزابه. القرآن الكريم مقسم إلى 30 جزءا، وكل جزء منه فيه حزبان، فأحزابه 60 حزبا، وكل حزب منه مقسم لـ4 أنواع، فأرباعه 40 و200 حزبا. ربع شيخ
أربعون ومئتان لا ليس حزبا
ربع
ربعا نعم
تخميس المصحف
كل حزب منهم مقسم إلى أربعة أربع فأربعه أربعون ومئتان فقط نقف على هذا أحسن نعم
تخميس المصحف وتعشيره لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عرف ذلك في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وقام بذلك القراء ولم يعترض عليهم العلماء وذلك من باب التقريب لا من باب التعبد ختم القرآن في سبعة أيام على النحو الآتي ثلاث سور البقرة وآل عمران النساء خمس سور المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة سبع سور يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل تسع سور الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان إحدى عشرة سورة الشعراء النمل القصص العنكبوت الروم اللقمان السجدة الأحزاب سبأ فاطر ياسين ثلاثة عشرة سورة والصافات صاد الزمر غافر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف محمد الحجرات سور المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس
وهذا يجمعهم بعضهم في قولهم فمي بشوق فمي بشوق فيبدأون بفاء الفاتحة والميم المائدة والباء بني إسرائيل لا فمي الياء يونس الباء بني إسرائيل والشين الشوق شعراء والواو
صفات
والصافات والقاف من سورة قاف نعم
النوع السابع والثلاثون أسماء سور القرآن وألقابها الحكمة في تطويل السورة وتقصيرها سورت السور طوالا وأوساطا وقصارا تنبيها على أن الطول ليس من شرط الإعجاز فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزة إعجاز سورة البقرة ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها تيسيرا من الله على عباده لحفظ كتابه ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله ومثله المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا وانتهى إلى رأس برية نفس ذلك وانتهى إلى نفس إلى رأس برية نفس ذلك منه ونشط للسير
نعم إذا قطع ميلا أو فرسخا وانتهى إلى رأس برية نفس ذلك منه ونشطه للسير شاف نفسه طلع من البرية وقدامه قرية ما راح ينشط أكيد ينشط نعم ما أدري حطه بين قوسين وش السبب هذا
كنت أقول
لو تنشيل القوسين أحسن نعم إذا قطع ميلا أو فرسخا وانتهى إلى رأس برية هنا فاصلة
معنى السورة لغة ما يحيط بالشيء وطال وحسن من المحيط بالشيء معنى السورة اصطلاحا آيات متعددة متميزة عما قبلها وما بعدها سبب تسمية السورة سورة لأنها أحيطت بالمنزلة الرفيعة والفضل العظيم والشرف الكبير والعلامة المميزة فلا أحد يستطيع الإتيان بمثلها أنواع أسماء سور القرآن للسور القرآنية نوعان من الأسماء الأول اسم توقيفي منصوص عليه كالسبع المثاني والحمد لله على الفاتحة وهذا النوع هو الأكثر الثاني أسماء مستنبطة قد جاء من بعض العلماء من التابعين فمن بعدهم كتسمية الفاتحة بالسورة الواجب وبراءة بالمقشقشة ونحو ذلك ألقاب سور القرآن الكريم الطوال البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال والتوبة المثاني من يونس
ليش قلنا الأنفال والتوبة من يعرف لماذا أتينا بالواو ها لا اقرأ الآيات التائبون العابدون الحمد واو ثمانية أحسنت هذه يسمونها واو ثمانية. العرب تعطف بدون الواو إلى سبعة، فإذا جاء الثامن تحط واو. ليش؟ إلى الآن أنا لا أعرف. هو موجود في القرآن: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، السائدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات، هو أبكار. قاعدة مضطردة في القرآن وفي لغة العرب أنه إذا جاء رقم ثمانية يحط الواو قبل ما يحط الواو. فهمنا هذه؟ نعم.
المثاني من يونس: المئون، وهو ما بلغ مئة آية أو قارب ذلك. المفصل ويسمى بالمحكم لأنه لم ينسخ منه شيء، وهي من أول سورة قاف إلى آخر القرآن.
إذن المثاني من يونس إلى الحجرات، ها؟ هذا يسمى المثاني. نعم. والمئون، نعم.
المئون هو ما بلغ مئة آية أو قارب ذلك. المفصل يسمى بالمحكم لأنه لم ينسخ منه شيء، وهي من أول سورة قاف إلى آخر القرآن، وهي على ثلاثة أنواع: طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة المرسلات، أوساط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الليل، قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس.
إحنا إن شاء الله نقف على الساعة 6 بإذن الله عشان اللي عنده مسجد يستطيع أن يدرك. نعم.
آل حاميم، وهي كل سورة في افتتاحها حاميم، وتسمى عرائس القرآن وديابيج القرآن. الطواسين:
ديباجة الشيء، ديباجة الشيء إطاره، إطاره وزينته. نعم.
الطواسين: كل سورة في افتتاحها طاسين. ميادين القرآن: مفتتها بألف لام ميم. بساتين القرآن: مفتتها
كل سورة فيها ألف لام ميم، فهذا ميدان. ميدان لأي شيء؟ ميدان للحفظ والمجاراة والمسابقة، وميدان للفهم والعلم والمسابقة. نعم.
بساتين القرآن مفتتحة بألف لام راء. مقاصير القرآن: السور المبدوءة بالحمد وتسمى بالحامدات، وهي خمس سور
لا سادس لها: الفاتحة والكهف، والفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. مرة ثانية: الحامدات، الفاتحة والأنعام، والكهف وسبأ وفاطر، ولا سادس لها. نعم.
عرائس القرآن المفتتح بحاميم، وهي وقيل المفتتح بالتسبيح. المسبحات: كل سورة افتتحت بالتسبيح. رياض القرآن المفصل من. أسماء سور القرآن الكريم مرتبة بترتيب المصحف الإمام. شيخ كذا معرفة
إيه؟ بترتيب المصحف الإمام. نعم. المصحف الإمام لقب هذا المصحف بالإمام لأنه إمام لجميع المصاحف، فكل مصحف إذا أردنا أن نصححه نرجع إلى المصحف الإمام، وهو المصحف الذي وضعه عثمان رضي الله عنه. نعم.
وأذكر اسما بعد اسم والعطف بدون الواو لتعدد الأسماء.
العطف بدون الواو لتعدد الأسماء عشان لا تقولوا ليش ما حطيت واو. نعم.
سورة الفاتحة، سورة أم القرآن، سورة أم الكتاب، سورة السبع المثاني، سورة القرآن العظيم الشافية الواجبة الكافية، الحمد، الصلاة. سورة البقرة، سورة سنام القرآن، سورة الزهراء، السورة الجامعة. سورة آل عمران، سورة الزهراء. سورة النساء، سورة المائدة، سورة العقود. سورة الأنعام، سورة المشيعة. سورة الأعراف، سورة الأنفال، سورة قرينة التوبة، قرينة التوبة. سورة التوبة، سورة الكاشفة، سورة المبعثرة، سورة الفاضحة، سورة المقشقشة، سورة البحوث، سورة المثيرة، سورة الحافرة، سورة المنكرة، سورة براءة، سورة العذاب، سورة قرينة الأنفال. سورة يونس عليه السلام، سورة هود عليه السلام، سورة يوسف عليه السلام، سورة الرعد، سورة إبراهيم عليه السلام، سورة الحجر، سورة النحل، سورة النعم، سورة النعيم، سورة الإسراء، سورة سبحان، سورة بني إسرائيل، سورة الكهف، سورة مريم، سورة المواهب، سورة العباد، سورة الرسل، سورة الكهف يا عين صاد، سورة طه، سورة الكتب، سورة الكليم، سورة الأنبياء، سورة الذكر، سورة الحج، سورة الملة. سورة المؤمنون سورة قد أفلح، سورة الفرقان سورة
سورة الحج، هذا ما أدري التشكيل ليش بالضم غلط، سورة الحج مضاف مضاف إليه، سورة الملة، نعم هذا خطأ مني الظاهر، نعم
الحكاية شيخ على الحكاية،
على الحكاية ممكن نعم، لكن الإضافة قاطع على الحكاية، نعم
سورة المؤمنون سورة قد أفلح، سورة النور سورة الفرقان سورة الشعراء سورة طاسين ميم سورة طاسين، سورة النمل سورة سليمان عليه السلام، سورة القصص سورة طاسين ميم، سورة العنكبوت سورة ألف لام ميم أحسب الناس، سورة الروم سورة ألف لام ميم غلب الروم،
نعم يعني بالحكاية وليس بنص الآية، ألف لام ميم غلب الروم بالحكاية وليس بنص الآية، نعم
سورة لقمان سورة السجدة، سورة الأحزاب سورة سبأ سورة فاطر سورة الملائكة، سورة ياسين سورة قلب القرآن، سورة الصافات سورة والصافات، سورة صاد سورة داود عليه السلام، سورة الزمر سورة الغرف، سورة غافر سورة المؤمن، سورة فصلت سورة حاميم السجدة، سورة المصابيح سورة الشورى سورة حاميم عين سين قاف، سورة الزخرف سورة الدخان، سورة الجاثية سورة الشريعة، سورة الأحقاف سورة محمد عليه السلام، سورة القتال. شيخ ليش مو صلى الله عليه وسلم
ما حطينا؟ لا صلى الله عليه وسلم أحسن، سورة محمد صلى الله عليه وسلم أحسن،
راح تتكرر بعد
أحسن، كيف؟
راح تيجي 66
66
الصفحة اللي ورا
سورة النبي عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم أحسن، نعم
سورة الفتح سورة الحجرات سورة قاف سورة الباسقات سورة الذاريات سورة الطور سورة النجم سورة القمر سورة اقتربت الساعة سورة الرحمن عز وجل سورة عروس القرآن.
لماذا ذكرت أكثر من اسم السورة؟ لأن بعض الناس إذا حفظ اسم ينكر الأسماء الثانية. مرة واحد اتصل عليه قريب قبل شهرين هذا ما أذكر، قال يا شيخ أنا دخلت مسجد كل ما فتحت لي مصحف مكتوب سورة بني إسرائيل، يقول أشطب عليه أشطب عليه أشطب، يقول في الأخير اكتشفت أن المصاحف كلها كذي، يقول كلها جمعتها والحين بطلعهم بتلفهم، قلت ليش تتلفهم؟ قال الاسم هذا ما أعرف أنا، ما أنت كل شيء ما تعرفه تتلفه، شوف الجهل المركب، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ينبغي تعليم الناس هذه الأسماء، نعم
سورة الواقعة سورة الحديد سورة المجادلة سورة الحشد سورة
المجادلة تحكى بالكسر وبالفتح، المجادلة والمجادلة، المجادلة وهي المرأة، المجادلة وهي القصة التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خولة، نعم
سورة الممتحنة سورة المودة سورة الامتحان سورة الصف سورة الحواريين سورة الجمعة سورة المنافقون سورة التغابن سورة الطلاق سورة النساء القصرى سورة التحريم سورة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الملك سورة تبارك سورة الواقعة سورة المنجية سورة المانعة سورة المناعة سورة القلم سورة الخلق سورة نون سورة الحاقة سورة المعارج سورة سأل سائر سورة الواقع سورة نوح عليه السلام سورة الجن سورة قل أوحي سورة الوحي سورة المزمل سورة قيام الليل سورة المدثر سورة القيامة سورة لا أقسم سورة الإنسان سورة هل أتى سورة المرسلات سورة النبأ سورة عما يتساءلون سورة التساؤل سورة النازعات سورة الساهرة سورة الطامة سورة عبس سورة السفرة سورة التكوير سورة إذا الشمس كورت إذا الشمس
إذا الشمس كورت مرتين لا لا سورة إذا الشمس بعدين فاصلة سورة كورت يعني لها عدة اسم أحسنت
هي يعني الأولى مو سورة إذا الشمس كورت
مكررة صح سورة إذا الشمس كورت أيوة اشطب على كلمة سورة
بس سورة إذا الشمس كورت سورة كورت
نعم
سورة الانفطار سورة إذا السماء انفطرت سورة انفطرت سورة المطففين سورة التطفيف سورة الانشقاق سورة إذا السماء انشقت سورة انشقت سورة البروج سورة الطارق سورة الأعلى سورة سبح سورة الغاشية، سورة الفجر، سورة والفجر، سورة البلد، سورة الشمس، سورة الليل، سورة الضحى، سورة الشرح، سورة ألم نشرح، سورة الانشراح، سورة التين، سورة والتين، سورة العلق، سورة اقرأ، سورة القلم، سورة القدر، سورة البينة، سورة لم يكن، سورة البرية، سورة القيمة، سورة الانفكاك، سورة الزلزلة، سورة إذا زلزلت، سورة الزلزال، سورة زلزلت، سورة العاديات، سورة القارعة، سورة التكاثر، سورة الهاكم، سورة العصر، سورة الهمزة، سورة ويل لكل، سورة الفيل، سورة قريش، سورة لإيلاف، سورة الماعون، سورة أرأيت، سورة الدين، سورة الكوثر، سورة إن أعطيناك الكوثر، سورة الكافرون، سورة قل يا أيها الكافرون، سورة المقشقشة، سورة البراءة، سورة العبادة، سورة الإخلاص، سورة النصر، سورة التوديع، سورة المسد، سورة تبت، سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، سورة المقشقشة، سورة ثلث القرآن، سورة الأساس، السورة المعوذة، سورة الفلق، سورة قل أعوذ برب الفلق، سورة المقشقشة، السورة المعوذة، سورة الناس، سورة قل أعوذ برب الناس، سورة المقشقشة، السورة المعوذة.
أحسنت، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان المفترض نمشي 70 صفحة، لكن إن شاء الله خير. نسأل الله جل وعلا أن نكون من خدام كتابه، من خدام شريعته، وأن ينفع بنا وبكم. صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.